أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في بعض التطبيقات لمورد تعارض الضررين التي أشار لها المصنف، وقلنا أنه في مورد تعارض الضررين لا يمكننا التمسك بدليل لا ضرار، بل لا بد من الرجوع إلى القواعد الأولية كقاعدة لا حرج، إما بناء على حكومتها على دليل لا ضرار، أو أنها أصل يرجع إليه بعد تعارض دليل لا ضرار، أو نرجع إلى قاعدة السلطنة أو البراءة بحسب الموارد. وكان المثال الذي تعرض له المصنف هو أنه إذا لزم من التصرف في ملكه كالدار دخول ضرر في حق الغير في حق الجار، فقالوا أنه دليل لا ضرار في الطرفين كما ذكرنا بالأمس يتعارض، وإلزام تحمل الضرار من المالك لدفع الضرر عن الغير هذا الإلزام حرجي، وحينئذ نطبق دليل لا حرج في المورد، ونتيجته جواز أن يتصرف في داره وإن لزم من ذلك الضرر على الغير تطبيقا لدليل لا حرج. وإذا لم يقبل شخص دليل لا حرج بدعوى أن دليل لا حرج في عرض دليل لا ضرار فهو أيضا يسقط بالمعارضة. كيف؟ بأن يقال تطبيق دليل لا ضرار في حق الجار، فلكي ندفع الضرر عن الجار نلحق الضرر بمن بالغير، هنا دليل لا ضرر في طرف الجار يعارض دليلين، يعارض دليل لا ضرر في حق المالك ودليل لا حرج في حق من؟ في حق المالك. فبناء على أن لا حرج ولا ضرر في عرض واحد وليس بينهما حكومة، دليل لا ضرر بلحاظ الجار يعارض دليلين، يعارض دليل لا ضرر في حق المالك ودليل لا حرج، وتسقط الأصول أو القواعد العرضية كلها تسقط. وإذا سقطت نرجع إلى إطلاق دليل السلطنة، وإن شكك شخص في وجود إطلاق في دليل السلطنة بدعوى أن دليل السلطنة معموم، لم يثبت النبوي المؤمنون الناس مسلطون على أموالهم، ناقشنا في بحث المكاسب هذا النبوي لم يثبت، وعمدته السيرة العقلائية أو الارتكاز العقلائي، ولا يحرز سعة دائرة الارتكاز والسيرة لموارد فيه ضرر على الغير. إذن حتى دليل السلطنة أيضا لا يمكننا التمسك به، فتصل النوبة إلى البراءة، يقول هل يحرم علي أن أتصرف في الدار أو لا، فهنا نجري البراءة، فببركة جريان البراءة يجوز له أن يتصرف في داره، إلا أن يقال أيضا أن دليل البراءة امتناني على الأمة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وهنا لا يصح إجراء البراءة في مورد هو خلاف الامتنان على بعض الأمة، فهذا امتنان له ولكن ليس امتنانا في حق من؟ في حق الجار، فإنه دليل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وهو عمدة الدليل على البراءة، ظاهره الامتنان على وين؟ على الأمة. فلو كان جريان البراءة خلاف الامتنان في حق بعض الأمة فإنه لا يجري دليل البراءة البراءة، ولهذا لا يصح إجراء البراءة عن الضمان، لأن هذا خلاف الامتنان في حق الغير أيضا. فقد يقال أيضا دليل البراءة الشرعية هم يسقط. شنو بقى عجل؟ إذا دليل على حرج أسقطنا، والسلطنة أسقطنا، والبراءة هم شنو أسقطنا؟ ماذا عندنا؟ يمكننا أن نتشبث بالبراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان ما لم يوجد بيان شرعي، بل ما لم توجد حجة منجزة، فالعقل يقول يقبح العقاب بلا بيان. على كل حال هذا ما ذكره المشهور في المسألة، ولكن خالف في ذلك السبزواري صاحب الذخيرة، فقال بأنه لا يجوز للمالك أن يتصرف في الدار إذا لزم من ذلك الإضرار الفاحش في حق الغير، إضرار غير معتد به، إضرار شديد غير معتد به، إضرار معتد به، إضرار فاحش، فلا يجوز له أن يتصرف في الدار إذا لزم من ذلك وقوع الإضرار الشديد في حق من؟ في حق الجار. ولعل نكتته هو أن دليل لا ضرر فيه فقرتان، فقرة لا ضرر وفقرة لا ضرار، والمراد من لا ضرار عند المشهور هو حرمة إدخال الضرر على الغير تكليفا، هذا فقرة مستقلة عن لا ضرر، لها معنى آخر. لا ضرر، الشارع لم يشرع حكما ضرريا في وعاء الجعل، هذا راجع للشارع، الشارع لم يجعل حكما ضرريا، وعندنا لا ضرار، ضرار يعني التعدي في الضرر، يعني يحرم تكليفا على الإنسان أن يكون مضارا للغير، أن يدخل الضرر على الغير. وهنا دليل لا ضرار لا يمكننا تطبيقه كما قلتم للتعارض، وقلتم تعارض، إذن أين لا ضرار؟ لا ضرار يعني حرمة تكليفية في إدخال الضرر على الغير، فبعد سقوط دليل لا ضرار لا موجب لرفع اليد عن لا ضرار، لا ضرار الحرمة التكليفية في إدخال الضرر على من؟ على الغير. فإذا كان هناك ضرر على الغير ضررا معتدا به فاحشا، مو ضرر بسيط، ضرر بسيط خب منفي بالابتكازات، لا ضرر شنو معتدا به فاحش، هذا لا يجوز شرعا. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه بنحو يؤدي إلى حصول الإضرار بالغير، هذا ما ذكره من؟ السبزواري وتوجيهه. نعم اعترض عليه في مفتاح الكرامة وفي الرياض أيضا تبعا للرياض، قال في مفتاح الكرامة أنه كيف تتأمل في المسألة بعد إطباق الأصحاب على أنه يجوز للإنسان أن يتصرف في داره وإن لزم من ذلك الإضرار بالغير، فلا وجه أن تتأمل بعد وجود الإجماع نقلا وتحصيلا وحينئذ كيف بل تتأمل أو تشكل على ما ذكره المشهور من الأصحاب كالعلامة وغيره. فالصحيح ما ذهب له الأصحاب بالإجماع. وثانيا قال أن دليل لا ضرر كما عرفت يتساقط، فنرجع إلى دليل عموم السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، وبعد تحكيم دليل السلطنة يجوز له أن يتصرف في داره كيفما شاء. فإن قال ماذا تقول في دليل لا ضرر ولا ضرار، حرمة الإضرار بالغير، وهذا إشكالنا، ماذا تقول في لا ضرار؟ يقول لا، ليس المراد من الضرار هو مجرد إدخال الضرر على الغير، بل المراد منها بعد الالتزام بصحة الحديث، يقول لأن هذا الحديث ورد عليه مر على تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر مستهجن، فهذا الحديث ساقط عن الحجية بسبب شنو؟ وهنه الدلالي، ولا نعمل به إلا بالجبر الدلالي، والجبر الدلالي إنما يتم إذا عمل الأصحاب به في مورد معين، أما إذا ما عمل الأصحاب به في هذا المورد أكو جبر دلالي؟ لا، والأصحاب لم يعملوا بدليل لا ضرر ولا ضرار في مورد، بل في مورد تضييق سلطنة الإنسان وإن لزم منه إدخال الضرر على غيره. فبعد التأمل في صحة التمسك ب لا ضرر ولا ضرار، فإنه يحصل التعارض، يحصل التعارض بين دليل لا ضرر ولا ضرار، وبين الناس مسلطون على أموالهم، والنسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه، إذ قد يكون هناك سلطنة في مورد الإضرار وقد لا يكون في مورد الإضرار، والإضرار قد يكون في مورد له السلطنة على الشيء وقد لا يكون هناك سلطنة على الشيء. فما هي النسبة؟ فالنسبة هي العموم والخصوص من وجه، ويتعارض الدليلان في مورد الإضرار على الغير مع وجود السلطنة على التصرف. فدليل الناس مسلطون على مسلط على مالك وإن لزم الإضرار بالغير، دليل حرمة الإضرار بالغير لا يجوز وإن وجدت لك سلطنة على مالك، فيتعارض الدليلين، أيهما المقدم؟ قال الترجيح لدليل السلطنة، الناس مفتاح الكرامها، الناس مسلطون على أموالهم. ليش؟ قال أولا لعمل المشهور بدليل السلطنة في هذا المورد، فإن المشهور عملوا بدليل السلطنة. وثانيا يعني لإجماع الأصحاب على العمل، أشير الإجماع يقول دليل السلطنة، لأن المشهور بل يرون العمل بدليل السلطنة في هذا المورد، هذا أولا. وثانيا أصالة البراءة عن حرمة التصرف أو استصحاب عدم ثبوت الحرمة، سنشك أكو حرمة لو ماكو حرمة قبل وجودي، بل هناك سلطنة قبل فرض أنه يحصل إضرار للغير، الآن إذا فرض وجود إضرار للغير هل ثبتت حرمة فعلية أو لا؟ ثبوت الحرمة الفعلية أمر مشكوك، فنجري استصحاب عدم ثبوت الحرمة الفعلية، وإن لم تقبل الاستصحاب نجري البراءة. فإذا الشهرة العملية على طبق دليل السلطنة. ثانيا الآص يقتضي جواز التصرف ونفي الحرمة، والأمر الثالث الشهرة أو الإجماع الفتوائي، ديك شهرة روائية، الشهرة الروائية يقول مع دليل السلطنة لا مع دليل لا ضرر ولا ولا ضرار. الشهرة بل ادعى التواتر أن دليل السلطنة متواتر، فالشهرة الروائية أو التسالم الروائي إن صح التعبير مع دليل شنو؟ السلطنة. وعندنا أيضا إجماع في مقام الفتوى، إجماع فتوائي غير الشهرة الروائي، كلها لصالح وين؟ دليل السلطنة. وهذا رد مفتاح الكرامة على من؟ على السبزواري وعند بعض الحيثيات، فلهذا تقريبا انتهى كلامه. ثم فصل بعض التفصيلات نقرأها ونشرحها أثناء القراءة، يعني هذه بحث تطبيقي الآن، هذه بحث تطبيقي. قال واعترض عليه، يعني اعترض على الفاضل السبزواري صاحب الكيف، فهم الاعتراض مفتاح الكرامة، تبعا لصاحب الرياض بما حاصله أنه لا معنى للتأمل بعد إطباق الأصحاب عليه. يناقشكم صاحب الذخيرة يقول ما إطباق الأصحاب يا مفتاح الكرامة، هل المسألة عنونت في كلمات القدماء؟ هل يوجد إجماع؟ يناقش سبزواري، كثير ما يناقش في الإجماعات، معروف السبزواري صاحب الذخيرة، ينقل عنه المصنف كثيرا في المكاسب، يناقش كلمات المشهور، ما ثبت إجماع تعبدي عند الأصحاب لكي تحجوننا بالإجماع، كثير من الأصحاب ما وصلتنا كتبهم، والذي وصلتنا كتب بعضهم ما عنون المسألة أصلا، والإجماع وذهاب جماعة أو الكثير إلى ذلك محتمل المدركية. صاحب الذخيرة السبزواري كالأردبيلي أيضا كثيرا ما يناقشون الإجماعات، فهذا الإجماع ما لا يمكن أن يحج به كلام الكفاية. للتأمل بعد إطباق الأصحاب عليه نقلا وتحصيلا، والخبر المعمول عليه بل المتواتر. ناقشنا الحديث في المكاسب، الناس مسلطون، نبوي مرسل، وين متواتر شيخنا؟ أين دعوة التواتر؟ نبوي مرسل ولا دليل على تواتر، هذا حجة خبره أصلا ما ثبت بسند واحد صحيح، فدعاوى التواتر محل إشكال. وناقشنا هذا مفصلا في بحث المكاسب، بل كتاب البيع، في كتاب البيع في المكاسب ناقشنا، قلنا ما عندنا سند معتبر للناس مسلطون على أموالهم، وعمدة ما فيه الارتكاز العقلائي. احنا نرجع إلى الارتكاز العقلائي، والارتكاز دليل لبي يختصر فيه على القدر المتيقن، ولا إطلاق عند العقلاء لدليل السلطنة، وإن لزم إدخال الضرر على الغير، القانون ما يقبل أنك تتصرف في دارك وإن لحق الضرر بشنو؟ بالغير، فهذه دليل السلطنة هم محل إشكاله. وأخبار الإضرار على ضعف بعضها، قلنا خبر لا ضرر ولا ضرار لم يثبت إلا فقط في قضية سمرة ابن جندب، والبقاء والقضايا الباقية كلها لم يثبت صدور دليل لا ضرر ولا ضرار. وقضية سمر بن جندب قلنا أكو اختلافات في نقلها، بعضهم نقل فقرة لا ضرر ولا ضرار، بعضهم لم ينقل فقرة لا ضرر ولا ضرار، بعضهم قال على مؤمن، بعضهم قال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فأكو اختلافات في النقل، وبحثنا ذلك في أول الدروس، قلنا غاية ما يمكن أن يقال ثبت بسند صحيح معتبر بحسب نقل من؟ الكافي، وأما غيره بحسب نقل الكافي الذي ينتهي لابن أبي بكير، تذكروا إن شاء الله. على كل حال قال وأخبار الإضرار على ضعف بعضها وعدم تكافؤها لتلك الأدلة، ليش؟ لأن الناس مسلطون على أموالهم عنده متواترة، فيكون هذا قطعا أقوى من دليل لا ضرر ولا ضرار. محمولة على ما إذا، يقول لا ضرار، هاي نسيت ما ذكرته، ما معنى الضرار؟ الضرار يقول مو معنى إدخال الضرر على الغير، لا، معنى الضرار وأنك رجل مضار، يعني ما له غرض وفائدة إلا أن يضر بالغير. كنت إنسان مضر بحيث لا نفع يعود إليه. متى يقال ضرار؟ متى يقول مضار؟ يقول صاحب الرياض ويقول هؤلاء: معنى الضرار ليس هو مجرد إدخال الضرر على الغير ولو لأجل دفع ضرر عن نفسه، فمن يريد أن يدفع الضرر عن نفسه لا يقال أنت رجل مضار ولا يقال ضرار. يدعون أن المضار والضرار والإضرار بأي معنى؟ بمعنى أن لا غرض له إلا أن يدخل الضرر على الغير بنحو لا ينتفع هو، مثل من سمرة ما عنده شغل بس يروح قل طريقة شمع عذقي، لا هو في نخي تامر ولا بياخذ التام، كل يوم جاي بس إنه بدون استئذان يطب على بل الرجل الأنصاري لكي يرى عذقه يطمن عليه حيل ومين، هذا يقولون رجل شنو؟ مضار. لا نفع له في هذا إلا إدخال الضرر على الغير، فلا يصح تطبيق لا ضرار أو يحرم الإضرار إذا هناك نفع يعود على من؟ على المالك. ونحن كلامنا الآن وين؟ المالك ما لم يحدث ويعمل سلطنته ويحفر البر هو سيقع في الضرار، فهل يجب عليه أن يتحمل هو الضرار لكي يرفع الضرر عن الآخرين؟ قال العلماء: لا، ما يجب عليك أنك أنت تصير إنسان مثالي كالشمعة التي تذوب لكي تضيء للغير، ما يجب عليك ذلك. نعم هذا زين، خش رجال، هذه أخلاق عالية، لكن يجب؟ ما يجب. ما يجب عليك أن تتضرر لكي ترفع الضرر عن من؟ عن غيرك. واضح شيخنا؟ فيقول أن تطبيقا يا أي صاحب الكفاية، تقول حرمة إدخال الضرر على الغير لحرمة الإضرار غير صناعي، لأن المراد من الإضرار ما كان فيه إدخال نقص وضرر على الغير متمحض لا نفع يعود على الإنسان. قال: محمولة على ما إذا لم يكن غرض له إلا الإضرار، بل فيها كخبر سمرة إيماء إلى ذلك. إشارة: أنت رجل مضار تريد بس الضرب الآخر، هكو بيعطيك الرسول شجرة أخرى، نخلة أخرى، ليش؟ بيعطيك نخلتين في مكان أفضل، بيعطيك 10 ما قابل، هذا انت وش يعني؟ انت تريد الضرب الآخرين، ما عندك شغل. نعم، هذا هنا قال: وانت رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار. سلمنا ان اخبار الاضرار تامة ومتكافئة ويحصل تعارض، لكن التعارض بين الخبرين بالعموم من وجه، والترجيح لقول المشهور. ما هو قول المشهور شيخنا؟ يجوز له أن يتصرف في داره وإن لزم إلحاق الضرر بالآخر، هذه يجوز، مو واجب. تقول أنت دارس بالحوزة يجوز، يعني تروح تحفر بئرا في بيتك وإن أدى إلى الإضرار للغير، لا، هذا جائز مو واجب. واضح شيخنا؟ الأفضل لا تحفر البئر، الأفضل أنك تحافظ على وين؟ على جارك، وأن الجار ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما زال يوصي بالجار، خصوصا إذا طالب علم، بعد إذا طالب علم سوى شيء حتى له جائز. هذا مشكل شيخنا، صار سمعة طالب العلم مو جيدة يأثر الحوزة، هذا الجائز مو حق الطالب، الجائز حق غير الطالب، حق الطالب يصير حرام بالعنوان الثانوي. واضح. قال: والترجيح للمشهور للأصل. ما هو الأصل؟ أصل البراءة، الأصل هو البراءة، أصل الاستصحاب، لا حرج حسب ما تقدم، والإجماع، إجماع الأصحاب والاتفاق اللي رجعنا للشهرة الفتوائية. ثم فصل المعترض. من هو المعترض؟ مفتاح الكرامة والرياض، تبعا للرياض. ثم فصل المعترض بين أقسام التصرف. نقرأ ونعلق، ما في شيء. نعم نعم للخبر، قلت أنا ولهذا نعم، وقلت لك ثلاث مرجحات. لا باب أنه خذ بما اشتهر بين مزيه، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، فلو تعارض دليلان فإنه أول المرجحات عندهم الشهرة الروائية، والشهرة الروائية عند من قاعدة الصال السلطنة نعم شهرة الروائية، مو الأصل شهرة الروائية الترجيح للمشهور. أنا أقول للخبر المشهور، هذا الخبر المشهور يعني الشهرة الروائية، انتهينا. فالمرجح الأول الشهرة الروائية. افرض الآن ماكو مرجح أو ما مرجحات، والمرجح الثاني موافقة هذا للأصل، موافقة المرجح، وما وقاعدة السلطنة موافقة للبراءة، موافقة للاستصحاب، لأن نتيجتها أنه يجوز لك أن تتصرف في دارك. فمن المرجحات عندهم موافقة الرواية لوين؟ للأصل. المرجح الثالث الإجماع يعني الشهرة الفتوائية، يدعون أن الشهرة الفتوائية أيضا مرجحة في مورد التعارض، فعندنا شهرة روائية، عندنا شهرة فتوائية، وعندنا موافقة أحد الخبرين أحد المتعارضين للأصل. وضع إن شاء الله. نعم نعم أنا أقول نعم في بعض النسخ الترجيح للخبر المشهور في ذهني، نعم الترجيح للخبر المشهور في الحاشية، الترجيح للخبر المشهور، وفي الأصل كما نقل الشيخ أيضا موجود الخبر المشهور. فأنا أرجح على ثلاث بغض النظر عبارة عن الترجيح. والآن تعرض دليلين، تعارض دليل الناس مسلطون على أموالهم، ودليل لا ضرر ولا ضرار، خصوصا لا ضرار. ما هو المرجح؟ يقول الترجيح للخبر المشهور، يعني دليل السلطنة، تعبير نفسه بالمشهور. هذا نفسه يضمن مرجح، هو نفسه قال خبر مشهور، نفس الشهرة الروائية تعتبر مرجح. هناك مرجح وصريح، هذا إيماء صريحا قال الأصل، للأصل نعم للأصل، موافقة دليل السلطنة للأصل. ما هو الأصل؟ البراءة، لأن مقتضى تحكيم دليل السلطنة أنه يجوز له أن يتصرف، فيكون موافقا للأصل أصالة البراءة أو استصحاب عدم الحرمة. والثالث قال الإجماع، إذا حصل تعارض بين روايتين وقانت شهرة فتوائية أو إجماع على طبق أحدهما، فسيكون الإجماع مرجحان. من يقول؟ من هو؟ ما لك علاقة صاحب التنبيه. العاص إذا أطلق يقصدون بإما الأصل اللفظي أو الأصل العملي. الأصل العملي هنا هم يرون أنه في موارد التعارض أنه ما كان موافقا للأصل يكون مرجحا، الذي أفهمه هو البراءة والاستصحاب. نعم هذا الذي أفهمه. أصل عقلي ما عندنا أصل عقلي هنا، أصل عقلي هو نفسه مورد معارضة، أصل عقلي هو نفس قاعدة السلطنة. واضح. قال ثم فصل المعترض بين أقسام التصرف، قال إن قصد به الإضرار فقط وفقط من دون أن يترتب عليه جلب نفع أو دفع ضرر، واضح هذا، إذا لزم من التصرف الإضرار بالغير ومنعي من التصرف ليس فيه ضررا عليه أصلا، لأن لا حاجة لي في التصرف، ومنع الشارع هذا المالك من التصرف لن يلزم منه حصول ضرر عليه، فهنا الضرر متمحط في من؟ للغير، فلا فلا يجوز لك أن تتصرف بنحو توجب إحداث الضرر في الغير. هذا ما نحتاج إلى ضرار، هذا نفس لا ضرر. وإلا لو شرع الشارع الجواز الموجب لإدخال الضرر على الغير لكان خلف لا لا ضرار، لأن مفاد لا ضرار أن الشارع لم يشرع حكما ضرريا، وهنا لا يحصل التعارض في تطبيق دليل لا ضرار. متى يحصل التعارض في تطبيق دليل لا ضرار؟ إذا كان عدم التصرف ضرر لي، نعم، فإذا عدم التصرف ضرر لي وتصرف ضرر للغير هنا يحصل تعارض في دليل لا. وأما لو كان عدم التصرف ليس ضررا لي فهنا نعم لا يصح تطبيق دليل لا ضرر بلحاظ نفس المكلف المالك، فيتمحض تطبيق دليل لا ضرر في حق من؟ في حق الغير، وإن كان الشيخ سيعترض بعد ذلك على ذلك. قال: بأنه إذا قصد به الإضرار من دون أن يترتب عليه جلب نفع أو دفع ضرر فلا ريب في أنه يمنع، كما دل عليه خبر سمرة. هذا القدر المتيقن من الحرمة لا أقل، إما لا ضرر أنا طبقت أو لا، أنا طبقت لا ضرر، هم طبقوا لا ضرار، يعني يحرم إدخال الضرر على من؟ على الغير. إذا ما تقبل لا ضرار عندك شنو؟ لا ضرار، بمعنى حرمة إدخال الضرر على الغير، كما دل عليه خبر سمرة ابن جندب. خبر قال خبر، لا احنا قلنا رواية معتبرة بطريق الكافي. لا لا لا، إنك رجل مضار هذه ما موجودة في النقل الصحيح. صحيح، إنك رجل مضار موجودة في نقل ابن مسكان. نحن قلنا نقل ابن بكر ابن مسكان، تذكرون لو نسيته؟ هذه إنك رجل مضار حسب ما أتذكر موجودة في نقل ابن مسكان، والرقل الآخر اللي فيه ابن مسكان غير تام، السند فيه إشكال حسب ما أتذكر في السند. نعم، كما دل عليه خبر سمرة ابن جندب حيث قال له النبي صلى الله عليه وآله: إنك رجل مضار. وأما إذا ترتب عليه نفع أو دفع ضرر وعلى جاره ضرر يسير، قلنا لارتكاز العقلاء ما يمنع، لا يوقف دا قاعدة السلطنة بمجرد ضرر بسيط على الغير. وأما إذا ترتب عليه نفع أو دفع ضرر وعلى جاره ضرر يسير فإنه جائز قطعا للارتكازات، وعليه بنوا جواز رفع اليد على سطح الجار، يجوز للإنسان أن يرفع الجدار على سطح الجار، وإن كان هذا سيمنع بعض الضوء الشمس أن يصل إلى جاره أو يضعف الإنترنت. صحيح، في زماننا كل ما ترتفع فوق البناية الإنترنت شنو؟ ضعيف، لكن شوي شوي يصير ضعيف، هذا ضرر ضرر يسير. ما نقول لا يحرم عليك أن تتصرف في بيتك أن تبني الطابق الثاني لأن يضرر الجار الإنترنت ما يصير شوية ضعيف، لا، أو أن الضوء شوية يخف عليه، لا، هذا ضرر يسير. وقامت السيرة العقلاء على أنه لا يمنعون الإنسان من التصرف لأنه فيه ضرر بسيط. إحنا كنا ساكنين في مكان شيخنا في قوم، جاء واحد بنى لنا بناية طويلة ناطحة سحاب، انقطع الإنترنت عنه، هذا مو ضرر يسير، هذا ضرر. نعم، فإذا ضرر كبير، هذا بناية كبيرة سواها بحيث من سواها حتى البث انقطع والإنترنت انقطع والضوء انقطع، انقطعنا على العالم. قال: وأما إذا كان ضرر الجار كثيرا لكن يتحمل عادة فإنه جائز على كراهية. سيناقشه الشيخ العظم بعد، قاعد ينقل كلمات الآن. وأما إذا كان ضرر الجار كثيرا يتحمل عادة فإنه جائز على كراهية، لأن هذا نحو إيذاء، نحو إيذاء للجار، نحو إيذاء للغير، ولا يعني لا يبعد أن بعض النصوص الدال على أنه قد يكون هذا نحو من الإيذاء الذي ما وصل إلى درجة الحرمة الكراهة. وعليه بنوا كراهية التولي من قبل الجائر لدفع ضرر يصيبه. يجوز لكنه وإن كان جائزا لكنه مكروه. واضح شيخنا؟ وأما إذا كان ضرر الجار كثيرا لا يتحمل عادة لنفع يصيبه، هو يريد يحفر بئر فينتفع بالماء، ولكن جاره ماذا سيحصل فيه؟ شنو؟ ضرر كثير لا يتحمل عادة. قال فإنه لا يجوز له ذلك، خلافا لما بنى عليه قد يقال المشهور. وعليه بنوا حرمة الاحتكار في مثل ذلك، وعليه نعم هذا نعم وعليه بنى جماعة. لا لاحظوا هني نكتة ما مفروض نركز عليها. قال دقق رجع للعبارة، خلنا نرجع للعبارة. وأما إذا كان ضرر الجار كثيرا لا يتحمل عادة لنفع يصيبه، مو لدفع ضرر. فرق بين إلحاق النفع ودفع الضرر. تارة هو لو لم يحفر البئر لا يتضرر، لأم إذا حفر البئر يحصل من؟ منفعة. فتارة بلحاظ المالك التصرف فيه منفعة ولكن عدمه ليس فيه ضرر عليه. فهنا يدور الأمر بين أنه يتصرف فينتفع ولكن سيؤدي إلى إدخال ضرر على من؟ على الجار. فهنا لو منعناه عن الانتفاع لن ندخل عليه ضرر على المالك، غاية سفوته من؟ منفعة. هنا قال المشهور وهم هو قال هنا لا يجوز له أن يتصرف لكي يحصل على منفعتين ويؤدي ذلك إلى إدخال الضرر على من؟ على الغير. وهنا لا يتعارض دليل لا ضرر، لأن فرقنا بين الضرر والنافع، وإنما يتعارض دليل لا ضرر في الطرفين لو كان كلاهما يلزم من عدم التصرف فيه ضرار، بحيث لو منعنا المالك عن التصرف يدخل عليه أما إذا دخل عليه الضرار وسيفوته منفعة. هنا لا يجوز له أن يتصرف إذا كان فيه ضرر معتد به في حق من؟ في حق الغير. ولهذا فرقنا بين الضرر والنفع ومثلنا بالمثال، تذكرون المثال؟ إذا الشخص فتح دكان تحت دكان جاره فإنه ما بيدخل الضرر بمعنى النقص المالي عليه، لكنه ستفوت عليه بعض الزبائن فيكون هناك نفع سيفوت عليه. هل هذا حرام؟ حرام. قال وأما إذا كان ضرر الجار كثيرا لا يتحمل عادة لنفع يصيب الشخص المالك، فإنه لا يجوز للمالك ذلك. ليش؟ لأن إدخال النفع على نفسه لا يجوز مع لزوم الضرر في حق من؟ في حق الغير. وعليه بنوا حرمة الاحتكار، إذا احتكر ستفوت عليه منفعة. إذا احتكار، إذا قلنا يحرم عليك الاحتكار فيلزمك البيع، ما بيتضرر، بيبيع بالثمن السوقي وشوية ربح شوية هم زايد، هل يتضرر؟ لا. لكنه نعم ستفوت عليه المنفعة. فهنا يدور الأمر بين أننا نقول له يحرم عليك الاحتكار فيلزمك البيع وسنفوت عليه المنفعة والربح الزائد، واضح شيخنا؟ وبين أننا نقول لا، مراعاة لحصول نفع لا يجوز لك الاحتكار، والناس تموت مجاعة أو الناس يصيرها ضرر شديد ويجوز إدخال الضرر على الناس لأجل نفع. هل يقول به أحد؟ هل يقال لأجل إدخال النفع على التاجر يجوز له أن يحتكر وإن لزم من ذلك الإضرار بالناس؟ لا يجوز. قال ومن هنا بنوا حرمة الاحتكار. ليش من هنا؟ يعني إذا كان أكو ضرر كثير لا يتحمل عادة، وإن كان هناك لنفع يصيبه. وعليه بنى جماعة كالفاضل في التحرير والشهيد في اللمعة الضمان إذا أجج نارا بقدر حاجته مع ظنه التعدي إلى الغير. قالوا إذا أجج نارا فجاءت الريح وأخذت النار إلى من؟ إلى الجار. هل يجوز أن يؤجج؟ إذا عليه الضمان بلا إشكال، بس هل يجوز له أن يؤجج النار مع معرضية انتقالها إلى وين؟ إلى 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 بيت ال... إلى إلى جار إلى الجار. قالوا لا يجوز ذلك. ليش؟ يقول هنا النكتة في ذلك أنه يدور الآن بين أن نمنعه من الانتفاع بالنار للاستضاءة، وما بيصير عليه ضرر إذا ما صارت نار للاستضاءة، ستفوت عليه المن منفعة، فيدور الأمر بين تفوات منفعة وبين إدخال ضرر على الغير، فلا يجوز لإدخال نفع يصيبه إدخال الضرر على الغير. قال وأما إذا كان ضرره كثيرا وضرر جاره، هذا محل البحث، الضرر والضرر المحرم، الضرر الكثير المعتاد به، إحنا المشكلة ماذا؟ هذا محل البحث، هذا كل الذي مر مو محل بحثنا. محل بحثنا وين؟ يدور الأمر بين ضرر يحصل على الإنسان وضرر يحصل على الغير. إذا أنا دفعت الضرر عن نفسي فحفرت البئر يتضرر الغير، إن ما حفرت البئر لن يتضرر الغير، ولكن أنا أتضرر. شنو هو الحكم؟ قال وأما إذا كان ضرره كثيرا وضرر جاره كذلك فإنه يجوز له دفع ضرره وإن تضرر جاره أو أخوه المسلم، وعليه بنوا جواز الولاية من قبل الجائر. إلى أن قال والحاصل أن أخبار الإضرار فيما يعد إضرارا معتدا به عرفا، والحال أنه لا ضرر بذلك على المضر. ليش؟ يقول في موردنا ما يصدق على أنه مضار، لأن هناك دفع للضرر عن نفسه، لأن الضرر لا يزال بالضرر. شو خاصة الضرر لا يزال بالضرر؟ يعني لا يجب على الإنسان أن يوقع نفسه في الضرر لكي يزيل الضرر عن الغير، فالضرر لا يزال بالضرر. لا يلزم على الإنسان أن يوقع نفسه في الضرر لكي يدفع الضرر عن الغير. الشارع ما قال أضف الضرر لا يزال بالضرر، نعم الضرر يزال بالنفع صح، أما بالضرر لا يزال، فما يجب على الإنسان أن يدفع الضرر عن الغير بأن يلحقه بنفسه، فالضرر لا يزال بالضرر. هذا قوله وإذا كان ضرره كثيرا وضرر جاره كذلك فإنه يجوز، خلافا لمن؟ للسبزواري صاحب كفاية، هذا محل الشاهد. سبزواري قال يجوز ما يجوز؟ لا يجوز. صاحب الكفاية السبزواري قال لا يجوز إذا أكو ضرر معتد به، أما الرياض وجماعة قالوا يجوز، المشهور قالوا يجوز. أنتم شيخنا هذا هواية ذكر فروع، أنت ماذا تقول؟ اتضح كلام الشيخ، الشيخ يقول مبناي واضح، لا تسألني عن مبانية. قلنا متى ما وجد ضرر بمعنى النقص فهنا يتعارض دليل لا ضرر في الموردين، فنرجع إلى القواعد وبينا سابقا، إما نرجع إلى لا حرج بناء على الحكومة، وإذا قلنا أن لا حرج في عرض لا ضرر وهم تسقط نرجع إلى دليل السلطنة أو إلى البراءة، ونحن بحسب مبانينا لم يثبت أن أكثرية الضرر وأقلية الضرر مرجح في باب لا ضرر ولا ضرار، خلافا لبعض الأعلام. قلنا بعض العلماء قالوا المدار على الأكثرية والأقلية، نشوف سموازنة نشوف أيهما الأكثر، الضرر الذي سيصيب جارك أو الضرر الذي سيلحق بك، ونعمل معاملة الموازنة. يقول الشيخ هذه لا دليل عليها في الروايات، الرواية تقول متى ما وجد الضرر فلا ضرر ولا ضرار، لكن الطرف الثاني يدعي احتفاف الأدلة بالمرتكزات العقلائية، والمرتكزات العقلائية يعملون في مثل هذه الموارد شنو؟ الموازنة. يقول صح أنا بتضرر، أنت بس أنا ضرري كبير، أنت بتضرر بهالمقدار. احنا في العقلاء ما عندنا هكذا، اذا الانسان مع جاري اختلفوا وين يروح يقول انت بتتضرر هالقد، بس انا بيتضرر ليش كبير، كلانا سنقع في الضرر، ولكن الضرر اللي انا ساحصل فيه ضرر اكبر منك بكثير، مو ضرر بسيط، فرق بسيط يعني، راح يقول لي فرق، لا فرق معتد به، هذا سيخسر 10 دينار وذاك سيخسر 1000 دينار. هو 10 دينار خسارة مخسارة، ضرر لمضرر ضرر. العقلاء هم يقولون لا عادي ماكو مشكلة، يلا انت بدأ لكي تدفع عن نفسك ضرر 10 دينار الحق بالآخرين ضرر يسوى 1000 دينار. لا، هنا تحصل عملية الموازنة بحسب النظر من العقلاء. فقد يقال كما ذهب الجماعة أننا نلحظ التفاوت في الضرر، وسيشير إلى ذلك في بعض التطبيقات الآتية. أقول الأوفق بالقواعد تقديم المالك. ليش؟ المصنف يقول احنا ما نلاحظ نفع يصيبه، نفع يصيبه نفس تضييق سلطنته ضرر. الشيخ العظم يقول عدم سلطنته أن يتصرف في داره ضرر. فعلا تسألوني حفر البئر هذا بيتضرر أو ما بيتضرر، نفس تضييق دائرة السلطنة ضرر عليه، فلا ننظر بعد ذلك إلى أن هذا التصرف الكذائي سيفوت عليه منفعة أو لا أو سيلحق به ضرر. لا، الشيخ الأعظم كما قلنا يرى أن تضييق دائرة السلطنة ضرر لمضرر ضرر. لكن يقولون لا، تضييق دائرة، مجرد تضييق دائرة السلطنة ليس ضرر، لأن الضرر معناه النقص في النفس أو في العرض أو في المال، وأما ما عدا ذلك ليس بضرار. نعم هنا سننقص في الحق الاعتباري أو السلطنة. قلنا أول ما دخلنا البحث أن الضرر هل يشمل مطلق النقص ولو النقص في العناوين الاعتبارية العقلائية كالسلطنة، فهل العقلاء يرون أن مجرد منعه عن التصرف في هذا ضرر عليه، مع أن لو فتحنا له دائرة التصرف ستزيد ثروته المالية ما بتنقص ثروته المالية، فهل نفس تضييق سلطنته بما هو تضييق ضرر؟ بعض الأعلام ما يقبل تضييق السلطنة بما هو تضييق السلطنة شنو؟ ضرر. يقول لو فتحنا السلطنة ماذا سيحصل؟ إن منعنا من التصرف الخارجي من جهة أنه سنقلل الثروة المالية عند الخزينة المالية شوية، الحساب البنكي الرقمي ما بيرتفع زايد، بدل ما يرتفع 1,000,000 يرتفع 500، هذا شنو شيخنا؟ مو ضرر، مو ضرر، ومجرد تضييق السلطنة ليس ضرر. الشيخ العظم يقول لا، تضييق السلطنة مجردها ضرر. شنو رايك؟ والحاصل قلت له شنو رايك؟ قال لا راي لمن لا يطاع. شنو رايي؟ ما يفيد رايك، ما يفيدني رايي ما يريد يجاوب. يقول لا راي لمن لا يطاع، حتى ما يريد يجاوب. قال اقول الاوفق بالقواعد تقديم المالك. ليش؟ لان حجر المالك عن التصرف في ماله ضرر، خلاص نفس حجره ضرر، فلا تجيب لي يا صاحب الرياض يا مفتاح الكرامه لنفع لضرر، هذا ماكو التفصيل ما له معنى، نفس تضييق دائره السلطنه ضرر. فيرجع إلى عموم قاعدة السلطنة وقاعدة لا حرج. نعم في الصورة الأولى التي يقصد المالك مجرد الإضرار فقط وفقط، من غير غرض فالتصرف يعتد به لا يعد فواته ضررا. شنو؟ نعم في الصورة الأولى التي هاي خبر في الصورة الأولى التي يقصد المالك مجرد الإضرار من غير غرض في التصرف يعتد به لا يعد فواته ضررا. نعم نعم فقط هذه الصورة قال لا، إذا ما عنده غرض إلا لإضنائه يريد شنو، وما يريد يستفيد شيء، ما عنده ولا يريد أن يعمل السلطنة بما هو أعمال للسلطنة، مو نظر أعمال السلطنة أصلا، نظره كل عيون على وين، أنه إدخال الضرر على الغير، لا أنه غرضه أعمال السلطنة، السلطنة ما لها نظر موضوعي. فهنا يقول نعم إذا تمحض غرضه فقط وفقط ولا غرض له في التصرف يعتد به عقلائيا إلا مجرد الإضرار بالغير، هنا نعم هنا لا يعد فوات هذا التصرف ضررا في حق المالك، ولا يعتبر عند العقلاء هم نقصا في السلطنة، لأنه لا غرض له إلا الإضرار بالغير. فهل العقلاء يقولون هذا تضييق لدائرة السلطنة وما عنده غرض في أعمال السلطنة، والسلطنة ما ملحوظة، غرض فقط شنو إضرار نظارته فقد يضر الغير. هنا نعم هنا الشيخ الأعظم يقول لا يعد فواته ضررا فلا يجوز. والظاهر قلنا أكو فرق بين الضرر الكبير والضعيف، والظاهر عدم الفرق بين كون ضرر المالك بترك التصرف أشد من ضرر الغير أو أقل، إما لعدم ثبوت الترجيح بقلة الضرر كما سيجيء، وإما لحكومة نفي الحرج كما ذكرنا بالأمس على نفي الضرر. فلا ننظر إلى قاعدة لا ضرر ونفي الحرج، قلنا ما نفي الحرج فإن تحمل الغير على الضرر ولو يسيرا لأجل دفع الضرر عن الغير ولو كثيرا حرج وضيق. هل يجب عليك إذا جاك السلطان قال الشيخ الأعظم في المكاسب قال إذا ما تضرب فلان 100 ضربة من ضرب 10 ضربات، فهل يجب عليه أن يدفع الضرر عن الجار عن الغير ويلحق الضرر بنفسه مع أن الضرر اللي عنده 10 ضربات واللي في الحق الغير كان 100 ضربة؟ يجب قال الشيخ لا يجب عليه أن يدفع الضرر عن الغير ويلحق الضرر بنفسه، وإن كان الضرر الذي سيلحق به أقل من الضرر الذي سيحصل على الغير. واضح إن شاء الله. قال ولذا اتفقوا أنه يجوز للمكره الإضرار بما دون القتل. القتل أكو نصوص لا يجوز، نعم لا يجوز أن تقتل الغير ولا إكراه في القتل، وقد تعرض الشيخ إلى ذلك في المكاسب المحرمة أيضا. ولذا اتفقوا على أنه لا يجوز للمكره من قبل الظالم الإضرار، أنه يجوز للمكره الإضرار بما دون القتل، ما تصل النوبة إلى القتل، لأجل دفع الضرر عن نفسه ولو كان أقل من ضرر الغير. تفصيله في المكاسب، هني مو تفصيله، يعني قلنا الشيخ العظام هنا مباني على تفاصيل هذه المسائل في بحث المكاسب المحرمة فصل أكثر. هذا كله في تعارض ضرر المالك وضرر من؟ وضرر الغير. المقام الثالث والأخير إذا تعارض، مو أنا، تعارض ضرر ألف مع ضرر باء، هناك ضرر شخص هو المكلف والغير، هنا لا، هنا المكلف يقول أنا ما أضرر ولكن أنا لا أستطيع أن أجمع بين تصرفين، إما أنني أتصرف فأضر بألف أو أتصرف فأضر بباء. وهنا مثالين مشهورين أشار لهما الشيخ، مطلب قصير وقليل ولكن الوقت للأسف انتهى. نكمل إن شاء الله غدا هذا المسألة، نشير إلى هذين الفرعين الفقهيين، هذا ضررين في حق الغير بيتضح هذا مع أكثر إن شاء الله غدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذا انتهينا إن شاء الله من هذا ندخل في لا ضرار بحسب مصباح الأصول للسيد الخوئي رضوان الله عليه لمن أحب، من البداية لا ضرار، بحث لا ضرار على أبحاث السيد الخوئي بحثنها بشكل أكثر تفصيلا. احنا بحثنا الآن محو إجمالي 10 دروس، ندخل إن شاء الله تمهيد إن شاء الله ندخل في كلمات السيد الخوئي في مصباح الأصول. لا موسع كبعض الكتب سيد السيستاني، موسع مجلد كامل في لا ضرر 300-400 صفحة، ولا كلش مختصر متوسط. وعمدة الكلام سيد الخوي رحمة الله عليه، هو عمدة الكلام بعد، فإن شاء الله ندخل فيه يعني غدا، لا بعد غد، بكرة نكمل هذا المطلب وندخل بعد غد إن شاء الله في البحث. بلي تقرير بس موسع جدا، محمد باقر. المهم ونحن ننظر إلى في أثناء تدريسنا للسيد الخوي سننظر في المواطن المهمة إلى بعض التعليقات اللي عند السيستاني أو اللي عند السيد الصادق السيد الشهيد في البحوث، لأن البحوث هم طرحها السيد الشهيد. إن شاء الله في الصيف نكملها بمقدار ما نص، وإذا بقي فيها مقدار ما انتهينا منه في أثناء الدراسة بيبقى كم درس، خميسيات خلص إن شاء الله، ونرى له وقتا إن شاء الله لمن أحب. على كل حال هذا استثمار الوقت، يعني الاستثمار الوقت هذا شفت أولى من التطبيقات، يعني تأصيل القاعدة وتفاصيلها، خصوصا متن البحث في متون، البحث في متن مثل متن السيد الخوئي أفضل للحوزة، أفضل لنا من البحث في التطبيقات، مجرد التطبيقات بدون إحراز المتن، بدون السيطرة على القاعدة وتفاصيلها.